الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة في هذه المحاضرة والتي هي تعنى بموضوع من أهم المواضيع، وهو بر الوالدين، وقد جعله الله عز وجل قرينا لحق هو أعظم حقوقه سبحانه وتعالى، وهو إفراده عز وجل بالعبادة. وهو من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبجادية، جزاهم الله خيرا على كريم جهودهم وجميل مجهودهم. وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن تطرح وأن تذكر وأن تنشر وأن يؤكد على مضمونها، وهو بر الوالدين. فبر الوالدين عبادة عظيمة أمر الله عز وجل بها في كتابه، وقرنها الله سبحانه وتعالى بحقه العظيم، وهو إفراده عز وجل بالعبودية، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قضى ربك أي أوجب الله عز وجل ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك أوجب الله عز وجل بالوالدين الإحسان. وهذا يدل على عظيم شأن الوالدين، لأن الله عز وجل هو الخالق لك أيها العبد، وعندما خلقك الله عز وجل أخلقك الله تعالى من هذين البابين، من الأب والأم، فينبغي أن تقوم بحقهما وألا تجحد فضلهما. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرن الله عز وجل حقه أو حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، إذ أمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، وكذلك أوجب الله عز وجل الإحسان بالوالدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس بصحابته، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال في الثالثة: ثم أبوك. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حق الأم وحق الأب، بل أجمع العلماء على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله. ولما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الخروج للجهاد، ولم يكن ذلك الشاب الجهاد عليه فرض عين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أبوين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد، دلالة على عظم صحبة الوالدين في الدنيا. بل من عجائب شأن الوالدين أن الله عز وجل مع تعظيمه لشناعة وبشاعة الإشراك به عز وجل، ورتب الله تعالى على هذا الذنب ما لم يرتبه على ذنب غيره، مع ذلك إذا أشرك أحد الأبوين فالله عز وجل لم يأمر بمفاصلتهما ومقاطعتهما، بل أمر الله عز وجل بحسن صحبتهما. قال الله عز وجل: وإن جاهداك وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وجاهدهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بمعنى أن أحد الوالدين والعياذ بالله حتى لو وقع في ذلك الذنب الشنيع وأشرك بالله عز وجل، فالله تعالى قد أذن لعباده المؤمنين مزيدا في بر الوالدين أن يصحبهما الإنسان في الدنيا، لم يقل في الدين، فالدين يتبرأ إلى الله عز وجل، يتبرأ لله عز وجل من كل من أشرك به سبحانه وتعالى ولو كان أقرب قريب، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. ولكن الله عز وجل مع أمره بالبراءة القلبية الدينية، كذلك أذن الله عز وجل بأن يصحبهم الإبن في الدنيا، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، بمعنى أن الإنسان يصلهما ويبرهما ويرشدهما إلى الخير ويحرص على هدايتهما، فهم أولى الناس بنصح الإبن، أولى الناس بعناية الإبن. ولذلك إبراهيم عليه السلام الذي كان فيه من القوة ورباط الجأش والجرأة على أن يقول للمشركين وهو رجل بمفرده يقول إني براء منكم مما تعبدون إلا الذي فطرني. مع ذلك هو الذي ينادي أباه بألطف الأسماء وأجمل الأسماء أكثر من مرة، دلالة على حرصه وعلى عنايته بأبيه. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إنه قد جاءني ذكر من الرحمن، يا أبتي 5 مرات أو 4 مرات وهو ينادي والده بهذا الاسم اللطيف الذي يحبه كل أب من ابنه أن ينادى به، مع ذلك لم يؤمن به والده. المقصود أن الابن ينبغي أن يبالغ في صلة والديه وفي الإحسان لهما، ولذلك الله تعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا دلالة على أن ما تقدمه أنت إنما هو من باب المقابلة والجزاء لما قدموا لك وأنت صغيرا، عندما كنت صغيرا صبيا مفتقرا إلى برهما وإلى إحسانهما، فلهما الفضل المقدم واليد العليا فوق اليد السفلى إلى قيام الساعة. فهم الذين رعوك وهم الذين حملوك وهم الذين أنفقوا عليك وهم الذين سهروا من أجلك وهم الذين قدموا لك النفس والنفيس وآثروك على كثير من الأمور التي هم يرغبون فيها من أجلك أنت. بل ربما تعب الأب ونصب من أجل أن يصرف عليك، وربما الأم تعبت وسهرت من أجل أن ترعى حالك، ومع ذلك يأتي الإنسان ثم يعقهما. هم الأولى بصحبته، هم الأولى بأن يرد الجزاء، ولن يستطيع أن يرد الجزاء لا لأبيه ولا لأمه كما جاء في الحديث. مهما بالغ الشخص على أن يرد فضل والديه لن يستطيع، والأم كذلك لن يستطيع أن يقدم حقها على وجه المقابلة والإنعام. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا حج بيت الله الحرام بأمه وهي على ظهره ثم عاد بها إلى بلده، فقال لا يعادل ذلك نزعة من نزعات طلقها. والرجل لن يستطيع أن يوافي بر والده إلا أن يجده عبدا مملوكا ثم يعتقه. هذه دلالة على أن الإنسان مهما قدم من بر الوالدين والإحسان لهما لن يستطيع أن يجازيهما على ما سبق به من معروف. فدل ذلك على إذا كان هذا عظم ما للوالدين علينا من حق، فما بالكم بشناعة ما على العبد إذا قصر في حق والديه. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال آمين، ثم رقى العتبة الأخرى والدرجة الأخرى فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله سمعناك قلت آمين آمين آمين، فما آمين؟ قال هذا جبريل أتاني الآن. فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، قل آمين. فقال آمين، دعاء من جبريل أمن عليه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يرغم الله أنفا امرئ ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي عليه. قل آمين، قال آمين. ثم رقى الثانية فقال يا محمد راغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، قل آمين. فقال آمين، عندك بابان اثنان في بيتك، فإذا مات أحدهما فقد أغلق أحد هذين البابين ولم يبق إلا باب واحد، وإذا مات الاثنان فقد أغلق البابان ومع ذلك هناك مزيد بر لهما حتى بعد موتهما. فإذا كان في الحياة فإن العبد يصلهما بأصدق الصلة بالإحسان بالخدمة بالرفق بهما بخدمتهما بالعناية بهما بالإنفاق عليهما بالدعاء لهما بإدخال السرور على قلبيهما، كل ذلك من بر الوالدين، بتعاهد زيارتهما إذا كان قد خرج من بيتهما، كل هذا من صادق بر الوالدين. ثم لو مات أحد الوالدين فما على الإنسان إلا أن يحسن لهما بعد الممات، يحسن لهما بالاستغفار، يحسن لهما بالدعاء، يحسن لهما بالصدقة، يحسن لهما بالعمل الصالح، لأنه هو من كسب والديه، فكل ما يقوم به من عمل صالح يعود على الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة، يقول النبي عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ثم ذكر من بينها ولد صالح يدعو له ولد صالح ادعو له فاجعل لك نصيبا من والديك، فاجعل في دعائك نصيبا لوالديك، في سجداتك، في خلواتك، في صلاتك من الليل، في أورادك اليومية. ينبغي أن يكثر المرء أن يقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم ارفع منزلتهما، وهكذا من الدعاء الطيب الذي يصل بإذن الله تعالى إلى الوالدي. بل جاء في حديث أنه إن الرجل يرفع المقامات ثم يسأل من أين هذا يا ربي، فيقال هذا من دعاء ابنك لك، هذا من دعاء ابنك لك، يرفعه الله عز وجل من الدرجات العلى، ثم يسأل من أين هذا، فيقال هذا من دعاء ابنك الصالح لك. فالإنسان ينبغي أن يجعل لوالديه ومن مات منهما حظا ونصيبا كبيرا في سجداته، في خلواته، في دعواته، في أوراده اليومية، يدعو به للوالدين. من أعظم البر للوالدين أن الإنسان يدخل السرور على قلبيهما في وقت حياتهما، بأن يلاطفهما في الكلام، بأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بأن لا يشغل قلب الوالدين عليه، لأن هناك من الناس من ربما يكون صادق البر للوالدين ولكن لا يبالي بغضبتهما، لا يبالي بحزنهما، لا يبالي بانكسار نفسيهما. لا، ينبغي الإنسان أن يرقب هذا الأمر المراقبة الشديدة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه في زماننا غاية الأدب مع الوالدين، وهذا باب للأسف الكثير من الشباب والكثير من البنات من يفرط في هذا الشأن. ربما يتعامل مع أمه وأبيه كان يتعامل مع عامة الناس، ربما يرفع الصوت، ربما يجلس معه جلوس سائر الأصدقاء والأصحاب، ربما يمشي معه مشي سائر الناس. لا، للوالدين عليك حق عظيم. ينبغي البنت إذا عاملت الأم ألا تعاملها معاملة عامة الناس، هذه أمك، هذه الأم هي التي أنجبتك، ينبغي لها أن تعاملها معاملة السيدة، معاملة القدوة، معاملة الأسوة، معاملة المعظمة في النفوس، أن تخاطبها مخاطبة العبد الكثير الذليل والأمة الكثيرة الذليلة بين يدي سيدتها. كذلك الابن مع والده أن يمشي معه مشي الخادم، أن يسبقه إلى حذائه ثم يصفهما له، أنه إذا جلس يرقب ويرمق بعينه ماذا يريد منه والده، إن طلب ماء ركض وأتى له بالماء، إن رأى بأنه قد يحتاج إلى منديل، يحتاج إلى خدمة، إلا وهو يقوم معه كمقام العبد مع سيده. هذه الأمور أصبحت الآن غايبة عند كثير من بناتنا وعند كثير من أبنائنا، يتعاملون مع الآباء والأمهات بشيء يعتصر له القلب من القسوة ومن الفظاظة ومن الغلظة ومن عدم الاهتمام، وهذا والعياذ بالله قد يكون من علامات آخر الزمان، الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. ذكر بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث وإن كان له معاني أخر بأن الأمة تكون كأنها خادمة عند ابنتها، وهذا هو الواقع اليوم. تجد البنت متكئة في أقصى البيت تأمر أمها وتنهى، الأم هي التي تأتي لها بالإفطار، الأم هي التي تخدمها، الأم هي التي تستعطفها، الأم هي التي ترقب خاطرها. هذه مصيبة، ينبغي للبنت أن تتقي الله عز وجل في أمها وفي حسن صلتها لوالدتها، وكذلك ينبغي الابن أن ينظر في حق والديه ويعاملهما معاملة الخاتم المفتقر بين يدي سيده ومخدومه. هذا هو الذي يجب علينا جميعا أن نتفطن له. أسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم بر الوالدين وحسن الصلة لهما، وأن يغفر للميت ويرحمه، ويبارك في عمر الحي، وأن يجزل الأجر لإخواننا في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبجادية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.